أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرز المحتويات. محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع يوجه خطاب عام بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في السودان.
أيها الشعب السوداني العظيم، جنودنا شرس الأبطال، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق يشيد بمؤتمر باريس ويعتبره فرصة للسودانيين للتواصل بالعالم.
من الضروري إنه السودانيين يكون عندهم فرصة في إنهم يتناقشوا ويتواصلوا مع العالم.
انطلاق مؤتمر باريس بشأن السودان وانتقادات من حكومة بورسودان لعدم إشراكها.
ليس هنالك أي جهة من حقها أن تدعي لمؤتمر يخص دولة معينة وتغيب الدولة في نفس الوقت.
مع انطلاق مؤتمر باريس اليوم بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان، مخاوف من عدم توفر آليات التنفيذ على أرض الواقع.
المجتمع الدولي يتحدث عن أرقام لكن لا يجمعها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا.
كانت هذه هي أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. يصادف اليوم ذكر اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع 15 أبريل من العام الماضي، وبمناسبة هذا اليوم خاطب محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع الشعب السوداني عبر حسابه في منصة إكس تويتر سابقا. نتابع مع بعض جزء من خطاب حميتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الشعب السوداني العظيم، جنودنا شرس الأبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بينما كان السودانيون يستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويحملون آمالا عريضة وطموحات كبيرة باختتام العملية السياسية التي كانت سوف تؤسس لنظام انتقالي جديد، قرر النظام القديم وعناصره في القوات المسلحة بقيادة البرهان إشعال الحرب بالهجوم على قوات الدعم السريع في جميع مغراته ومعسكراته في بقاع السودان كافة وإدخال البلاد في المازق الذي تعيش فيه الآن. المواطنون الأعزاء، الحرب لم تكن أبدا خيارا لقوات الدعم السريع، وكان موقفنا ولا يزال ثابتا مع السلام والحكم المدني الديمقراطي الذي تقوده القوة الديمقراطية الحقيقية من كل مناطق السودان، لا سيما المناطق المهمشة والنساء والشباب. وقد بذلنا نحن في قوات الدعم السريع في سبيل الحكم المدني وإنهاء الحرب جهودا لا يستطيع أنكارها إلا مكابر. لقد وافقنا في قوات الدعم السريع في سياق العمل من أجل العودة إلى مسار التحول الديمقراطي على مبدأ الجيش الواحد، واتفقنا مع قائد القوات المسلحة على المبادئ التي كانت سوف تحكم عملية الإصلاح الأمني والعسكري وبناء الجيش الواحد، ووقعنا في 15 مارس 2023 على ورقة الأسس والمبادئ، واخترنا في ذات اليوم ممثلي الرباعية والآلية الثلاثية والاتحاد الأوروبي في اجتماع بيت الضيافة بأنه لم يتبقى سوى قضية واحدة عالقة متعلقة بالقيادة والسيطرة، سوف نعالجها بالتفاوض، وأننا سوف نوقع على اتفاق نهائي في الأسبوع الأول من أبريل يخرج جميع العسكريين مرة واحدة إلى الأبد من السلطة. لكن لأن نية قيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تقويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إقامة نظام ديمقراطي، تراجع البرهان وقيادة الجيش بالتنسيق مع قيادتهم من عناصر النظام القديم عن تلك المبادئ وأشعلوا الحرب في 15 أبريل. لقد بدأت الحرب بمحاصرة قوة تابعة للقوات المسلحة معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم، ولأننا كنا حريصين كل الحرص على منع أي فتنة أو أزمة يمكن أن تؤدي إلى الحرب، قمت باتصال هاتفيا بقائد الجيش ورئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر وآخرين. لكن بعد اتصالات الهاتفية بغليل بدأت القوات التي كانت تحاصر قوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم بالهجوم عليها، بينما بدأ سلاح الطيران التابع للقوات المسلحة السودانية بشنه هجمات جوية مكثفة ومتواصلة على معسكرات ومواقع قوات الدعم السريع. ولذلك لم يكن هنالك من خيار أمامنا سوى ممارس حقنا الطبيعي والمشروع في الدفاع عن النفس وصد العدوان. هذه كانت هي بداية الحرب التي دمرت الخرطوم والمناطق الأخرى وتسببت في تشريد أكثر من 4 ملايين مواطن منها وشرت الآلاف في دارفور وكردفان وسببت أزمة إنسانية في المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية ولا تصلها المساعدة الإنسانية بقرار من قيادة القوات المسلحة. هذا بجانب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تصاحب الحروب دائما. شعبنا العظيم، جنودنا البواسل، إن شعار الحرب 15 أبريل بالدمار والتشريد والانتهاكات التي حدثت هي فعل إجرامي لا ينبغي أن يمر دون تحقيق أو محاسبة. لذلك نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بمناسبة مرور عام على هذا الحرب بإجراء تحقيق دولي يبين للسودانيين وللعالم الطرف الذي أشعلها ولا زال يتسبب في استمرارها إلى اليوم. إن حرب 15 أبريل التي تسببت دمارا لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان ولا سيما في الخرطوم تهدد باتساع نطاقها السلام والأمن في المنطقة الأفريقية وتعرض الأمن والسلم الدولي للخطر. لقد تسببت هذه الحرب في خلق أوضاع إنسانية كارثية تلازم الحروب دائما عندما تطول أمدها. إذا هذه الأوضاع الإنسانية والحقوقية المتأزمة قامت قيادة القوات الدعم السريع من بينها خطوات أخرى بما لديها من إمكانيات متواضعة بتوفير الإغاثة والمساعدات الطبية وتنسيق العمليات الإنسانية في المناطق التي سيطر عليها قواتنا في الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان. المواطنون الأعزاء، جنودنا الأبطال، على الرغم من هذه الجهود وجهود أخرى قمنا بها لمعالجة آثار الحرب ندرك تماما بأن إيقاف دمار الحرب والمعالجة الحقيقية لقضية انتهاكات حقوق الإنسان يتطلبان إيقاف الحرب الكامل ولذلك معالجة أسبابها الجذرية. ولذلك انخرطنا بجدية كاملة ونية صادقة في مفاوضات جدة التي ترعاها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وشاركنا بجدية في مفاوضات المنامة من جانب مملكة البحرين التي ترعاها كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر وخرجت بحثا عن السلام من السودان من أجل المشاركة في قمة نظمتها دول إيجاد في أوغندا. لكن قادة القوات المسلحة غاب عن تلك القمة واتضح لنا لاحقا أنه حينما كنا نحن نبحث عن السلام في كل مكان من جدة إلى المنامة إلى كمبالا كانت قيادة القوات المسلحة بالتنسيق مع قيادتها من عناصر النظام القديم تعد العدة لاستمرار في الحرب بمهاجمة قوات الدعم السريع في مدرمان.
ده كان جزء من خطاب حميدتي للشعب السوداني بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب. انطلقت اليوم 15 أبريل مؤتمر باريس بشأن المساعدات الإنسانية للسودان. التقت جولة السودان اليوم بعدد من المهتمين والسياسيين من داخل السودان وعلى هامش المؤتمر للتعليق على المؤتمر. في البداية حيكون معنا دكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل في حكومة الثورة للتعليق.
نصر الدين عبد الباري، أنا من المشاركين في المؤتمر المنعقد اليوم في باريس حول الأوضاع الإنسانية في السودان، وده مؤتمر مهم جدا جدا لأنه في ظل الاهتمامات الكثيرة في العالم الموجهة تجاه نزاعات ومشكلات محددة من الضروري إنه السودانيين يكون عندهم فرصة في إنهم يتناقشوا ويتواصلوا مع العالم، ومن الضروري إنه العالم برضو يحاول يوجد الموارد الضرورية والمهمة لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم في السودان. الناس الآن في السودان بيواجهوا الجوع، ظروفهم صعبة للغاية، ما عندهم أي مصادر دخل ومحتاجين لإعانة من العالم. وأعتقد أن المؤتمر ده خطوة كبيرة في أنه الدول تبذل التزامات لتوفير الإغاثة للناس والمساعدات الإنسانية الأخرى. المؤتمر كذلك فيه جانب دبلوماسي، فيه وزراء خارجية دول متعددة، أغلب وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجودين ومشاركين في هذا المؤتمر، وده برضو شيء مهم لأنه هيؤثر في الأفعال اللي هتقوم بها الدول دي أو التدابير اللي هتقوم بها في الفترة الجاية السياسية في أنها تساعد السودانيين في أنهم يتوصلوا لتسوية سياسية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المنابر الدولية. في جانب مهم جدا من المؤتمر اللي هو متعلق بالمجتمع المدني السوداني، وده بيشمل القوى السياسية وبعض القادة من القوى السياسية بصفتهم الفردية، وبرضه في ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين والناس الناشطين المستقلين. فهنتداول في الجزء ده في وجهات النظر المتعلقة بالوضع الإنساني برضه، رؤيتنا شنو، المبادئ اللي احنا بنرى انها ضرورية هي شنو، وكذلك هنتناقش في الجانب المتعلق بالمستقبل ما بعد الصراع الحالي والحرب الحالية، انه المبادئ الدستورية اللي هتنظم الدولة وهتنظم العلاقات بين الدولة والمواطنين شنو، برضو ده جزء مهم للغاية. وكذلك في نقاشات هتدور يعني على هامش الاجتماعات المختلفة دي بين المشاركين الدوليين والمشاركين السودانيين. على كل حال الحدث الحاصل حاليا في باريس مهم جدا للسودانيين من الناحية السياسية ومن ناحية الوضع الإنساني ومن ناحية المستقبل المتعلق بالوضع الدستوري. شكرا جزيلا.
أما الآن ننتقل إلى السيدة سلوى بونية، مفوض العون الإنساني في حكومة بورسودان.
سلوى آدم بونية، الأمين العام للحركة الشعبية ومفوض العون الإنساني، مفوض العام للعون الإنساني. لكن الآن أنا جيت بصفتي لأن الدعوة جاتني كدعوة شخصية لهذا اللقاء، فأنا اللقاء بعتبره لقاء كويس. قال الناس التقت وحاولت أنها تقعد تعرف الحاصل شنو، والمهم جدا أنه يعني من الحاجات المهمة أنه تكون في رسائل واضحة بالنسبة للناس، أنه نحن جينا المجموعة الجادة هي ما بتمثل الشعب السوداني ولا مفوضة من الشعب السوداني، وبالتالي جات يعتبر ده لقاء أولي بالنسبة للناس في كيف يتفاكروا في هموم وقضايا الوطن. الجانب الثاني هناك مؤتمر بالنسبة للعون الإنساني، القضية الإنسانية، ولكن بكل أسف أنه تم تغييب السودان. لا يمكن ولا ليس هنالك أي جهة من حقها أنها تدعي لمؤتمر يخص دولة معينة وتغيب الدولة في نفس الوقت، فده نحن بنعتبره أنه حاجة ما موفقة، هم ما موفقين. والسؤال بطرح نفسه، وين تنزل المخرجات اللي بتطلع من المؤتمر؟ بتنزلها وين؟ أنت مجبور أنك أنت حتنزلها عبر الحكومة الموجودة، حكومة السودان. فبالتالي أي إقصاء بالنسبة ما مدي بالنسبة للجهة المانحة. الحاجة الثانية، حتى المانحين هم نحن في رأينا الشخصي وفي الفترة البسيطة أنا اللي سلمت فيها، المانحين دائما أول الأمم المتحدة بتعمل شو كبير جدا وبتعمل لما أو يعني مظاهرة كبيرة جدا، بتفتكر أنه يعني بتقول فيها تبرعات، لكن في أرض الواقع ما في. يعني الآن المنظمات الأممية كلها ما قدمت للسودان إلا نسبة ضعيفة ضئيلة جدا، رغم أننا نحن في كل المؤتمرات سواء كان في جنيف في أي حتة بنسمع أنه في اجتماع بالنسبة للعون الإنساني وفي جنوش كثيرة جدا بتنزل، لكن ما وصلت للسودان إطلاقا. الحاجة الثالثة، نحن بالنسبة لنا الإغاثة بتمشي لكل السودانيين، دي أولوية بالنسبة لنا أنه الإغاثة تمشي لكل السودانيين. وحكومة السودان في الحتة دي اتجاوبت على أساس أنها فتحت ومتفق عليها كل الممرات الإنسانية المتفق عليها سواء كان برية أو بحرية أو عبر المطارات.
والآن نبقى مع عادل خلف الله الناطق باسم البعث العربي الاشتراكي.
ولا يختلف يعني اثنين في أهمية قيام المنظمات الإقليمية والدولية والدور الوطني في استقطاب وجلب الدعم للمساعدات الإنسانية في السودان بعد حرب مدمرة دخلت عامها الثاني. إلا أن اللافت للنظر أن تجربة طرفي الحرب، الدعم السريع والقوات المسلحة، لم تكن حريصة على حماية المدنيين وصيانة حقوقهم، دعك من إيصال المساعدات التي وصلت من عدة دول ومنظمات حسب مواقع السيطرة والانتشار. ومع التقدير للرغبة الفرنسية وشركاء ألمانيا والاتحاد الأوروبي في القيام بعقد مؤتمر لجلب المساعدات الإنسانية للسودان، إلا أنه عدم توجيه الدعوة لسلطة الأمر الواقع وعدم إشراك طرفي الحرب الجيش والدعم السريع من ضمن المشاركين في المؤتمر يضعف فرصة الوصول للهدف المعلن للحرب ويعطي ذريعة لطرفي الحرب لعدم التعاون مع نتائج المؤتمر حسب الإشارة السابقة لموقفهم السابق خلال عام. وعلى هذا الأساس يبقى المؤتمر في جانب منه هو عمل سياسي يسلط الضوء على معاناة السودانيين وعدم اكتراث طرفي الحرب لوضع حد لإيغافة وإيغاف الانتهاكات التي تمت في أجواءها. نشير في هذا الجانب إلى أن تجربتنا على اللجنة الوطنية في السودان بعد سقوط نظام الإنغاز في أبريل 2019 انعقدت عدة مؤتمرات باسم أصدقاء السودان وباسم شركاء التنمية، ومنها مؤتمر كان في باريس لجلب مساعدات ودعم للسودان، إلا أن المحصلة النهائية لهذه الجهود لم ترتقي إلى 20% من الوعود المعلن، باعتبار أن المؤتمرات المشاركين فيها بيعلنوا عن رغبة في أنهم يقدموا مساعدة للسودان، إلا أن التزام بهذه والوفاء بهذه الوعود يكون بمستوى متدني إن لم يكن صفر. نشير أيضا إلى المؤتمرات التي عقدت باسم أصدقاء السودان لإنهاء وإسقاط ديون السودان لما يقارب العامين، ظل الدائنين وصندوق النقد ومنهم مجموعة نادي باريس اللي بترأسها فرنسا يطالب حكومتي الدكتور عبد الله حمدوك واستجابت لكل المطالب بل وقدمت إجراءات حتى لم تطلب منها، ومع ذلك لم يوفي نادي باريس ولا صندوق النقد الدولي ولا بقية الدائنين بالوصول مع السودان إلى ما يعرف بنقطة التنفيذ الكومبليشن بوينت، في حين أنه ذات المجموعات وصلت مع عدد من الدول بما فيها دولتين أفريقيتين إلى نقطة إلغاء الدين في مدة لم تتجاوز 6 شهور. هذا لا يعني أننا نرفض أنه يكون في جهود إقليمية ودولية لمساعدة الشعب السوداني لمعاناته وصلت لحد لا توصف، ولكن ندعو أن تكون هذه الجهود جهود صادقة بعيدة عن التسييس، ويرتبط الدعوة لوصول المساعدات للشعب السوداني اللي حوالي 18 مليون نسمة منهم الآن بين مهجرين ونازحين وفي مناطق مفروض عليهم حصار أو في مناطق متأثرة بالغزو اليومي المستمر في مناطق السيطرة والانتصار لكل من الجيش والدعم السريع. 18 مليون بيعيشوا معاناة قاسية ولا مثيل لها إلا ما يجري في فلسطين. بيبقى الربط الحديث عن المساعدات بجهود حقيقية وفعلية لوقف الحرب هو اللي بيعبر عن تطلعات السودانيين واللي بيخفف من وطأة معاناتهم، لا سيما وأن طرفي الحرب قد أكدا خلال عام وما يزالان حسب آخر خطاب لكل من فريق البرهان وحميتي عدم رغبتهم في وضع حد لهذه الحرب. وصلت مساعدات لكن بكل أسف تسربت إلى الأسواق أو وظفها حسب مواقع السيطرة والانتشار من وصلته لخدمة مجهوداته العسكرية، وده بيدي نقطة مهمة جدا في أنه تكون في متلازمة ما بين الحصول والتعبئة من أجل مساعدات إنسانية وطبية وخدمات لشعب السودان جنبا إلى جنب إلى وقف الحرب.
وفي نفس الموضوع حول مؤتمر باريس، ما المتوقع من المؤتمر فيما يلي الجانب المالي؟ نبقى مع الصحفي فائز السلك.
هو طبعا الأرقام السابقة كانت أكثر من 4 مليار، وزي ما أنت قلت ما جمع منها لا يتعدى 5%، وده موقف يعني مخزي للمجتمع الدولي كله، وده تأكيد على نفيان المأساة السودانية وتأكيد على الغياب ليس في الإعلام فقط، حتى في
في ضمير المجتمع الغربي، لأنه السودان الآن بيشهد يعني حرب وحشية، قتال ضاري، انتهاكات واسعة يعني بلغت قمتها بقطع الرؤوس، وحتى من البداية بمشهد اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله، إضافة إلى كثير من المشاهد المزعجة جدا جدا للناس وللمجتمع الدولي. مسألة إنه عدم الإيفاء، طبعا كثير من القضايا نعم المجتمع الدولي يتحدث عن أرقام ولكن لا يجمعها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن أخشى أن ينفض المؤتمر بأرقام حتى لو 2 مليار أو أكثر أو أقل، لكن لا توجد آليات أو متابعات أو اهتمام آخر لجمع هذا المبلغ، يعني دي فرضية واردة جدا جدا. لكن ممكن زي ما أنا قبل قلت مسألة إنه السودان باب دوار للاتحاد لأوروبا على وجه التحديد، ده ممكن يخيف بعض الدول خاصة في قضية الهجرة وكده، فلا بد من دعم ولا بد من يعني إنك أنت تقفل المنافذ الممكن عبرها يتم هروب السودانيين من الجحيم. ويمكن يكون برضو جزء من هذه المبالغ هي ستحدد لبعض الدول التي تستضيف السودانيين أو التي يمكن أن تشارك في برامج لوقف الهجرة، واضح أيضا يعني.
نعم.
يعني إذا كان في سبب ممكن يكون دي الأسباب، لكن عادة زي ما أنت قلت تعودنا على الخذلان.
سلاح الطيران الحكومي يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور أمس الأحد. لمعرفة آخر التطورات هناك اليوم نبقى مع الناشط المدني كرار عبد الكريم النور.
المدينة عادية شبه العادية، حتى المواشي شغال، السوق بتاع سلام النبي يوم الاثنين شغال، المواصلات برضه ماشية، السوق جاي السوق الكبير، لكن المبارح كان في خريف أو في السوق الكبير توفى سنة ثلاثة مواطنين والجرحى اثنين، يعني دين البراعي بتاعتين تركان اللي هو الوفيات التسعة والجرحى الاثنين وثلاثين دين مدنيين، طبعا الكريم معنا مليان إذا لكن درس قطاع مدنيين. فاشل الناس، أول حاجة أنا أقول طالب معياش محمد، الناس أصلا كان بداية الحرب في ناس طلعت طلعت الأرياف برا، من برا في مناوشات في الأرياف الناس رجعت المدينة تاني، فبقى يعني إنه الناس بقت الآن بيقول لك والله نروح في المدينة، لكن المدينة ذات الاتجاه الشرقي والشمال الشرقي ساخن شوية، فالناس الآن كلها بتجي جنوبا، يعني معظم الناس ساكنين الفاشل جنوب، الفاشل شمال نسبة الكثافة الآن لا تتعدى 10% أو أقل ربما من جمل السكان زمان، كلهم جنوب الفاشل جنوب. مدارس الإيواء، مراكز الإيواء، الناس استضافوا معانا، في ناس أجرت بيوت، في ناس سكنت حتى الساحات، في ناس سكنت الآن، يعني هذه الفاجر كلها فاجر جنوب، يعني حتى زول لو قال لك نزح من الفاجر ما ناو نزح جنوب. وبالنسبة للأحداث من أميس لحد الليلة وكذا، دول بسعر في الليل ذات واحد الناس مخيرة، والناس ممكن تطلع برا ممكن تحضر لك مالك ما حاجتك، الناس جوا المدينة، يعني الحركة داخل المدينة من شمال لجنوب، هذه مبارح ذات مالك الاشتباكات الناس من شمال من شيء قوائل جنوب الفاجر.
قبل الختام أعزائي المستمعين نبقى مع الناشط عبد المنعم حماد حول معاناة مواطني قرية بابكري التابعة لمحلية باسوندا بولاية القضارف من أزمة مياه الشرب.
طيب أنا عبد المنعم عبد الحماد، أود أن أبرد بنجا ورسل رسالة معاناة المواطنين بولاية القضارف قرية بابكري محلية باسوندا. طيب قرية بابكري من القرى اللي بتقع في اتجاه الجنوبي من ولاية القضارف، ومن ناحية الغربية مسافة بتبعد ما بين 5 كيلو إلى 6 كيلو قرب محلية باسوندا. طيب قرية بابكري من القرى اللي تأسست في فترة بداية الستينيات من القرن العشرين، وظلت من القرى اللي تم تهميشها من قبل الحكومة السودانية طيلة فترات الفاتت، وكذلك هي تعاني من مسألة بتاعت الخدمات على العموم. طيب المشكلة بتاعت الموية واحد من التحديات الكبيرة زلت واجهت هذه القرية منذ عشرات السنين، وكذلك في الفترة الأخيرة زاد مشكلة الموية بعد مجيء المجتمع بتاعت اللاجئين الاثيوبيين في بابكري. طيب الان عدد السكان في قريه بابكري يتراوح ما بين يعني 15,000 لحد 20,000. طيب ده عباره عن مجتمع المستضيف، وفي عدد اكثر من 9,000 لاجي اثيوبي موجود كذلك في معسكر بابكري للاجئين. طيب الطبيعه بتاعت الموارد بتاعت المياه في هذه القريه هي عباره عن في الاصل هي عباره عن ابيار ارتوازيه. طيب وطبيعه بتاعت الابيار الارتوازيه هي من الابيار اللي تعتمد على موسم بتاعت الامطار، ومن ثم بتجف في فتره بتاعت الصيف والشتاء. طيب الحاجه اللي اثرت لمساله بتاعت موارد المياه هي زياده بتاعت اعداد السكان في الفتره الاخيره بما فيهم استقبال بالنسبه لمجتمع بتاعت اللاجئين. طيب الحاجة الأهم إنه من افترض كان يحصل هي في عملية بتاعت إهمال من قبل الحكومة تلك الفترات السابقة، وزادت هذا الإهمال بعد اندلاع حرب بتاعت 15 أبريل، ومن ثم استمرت معاناة بتاعت الناس بالنسبة للمشاركة بتاعت المجتمع اللاجئ بخدمات على العموم والموارد بتاعت مياه بصفة خاصة من قبل اللاجئين. طيب عدد الآبار أو عدد الموارد بتاعت المياه الموجودة هي عبارة عن دوانكي بتشتغل بالطاقة الشمسية. طيب والمشكلة الكبيرة إنه هي عدم يعني وجود المياه الكافي بالنسبة للدوانكي ذاتها عشان تقدر تغطي المسألة بتاعت موارد المياه. طيب الفيات أو الحاجات اللي قاعد تستهلك الموية هي الإنسان وكذلك الحيوان وغيرها من المصادر التي تحتاج لمسألة بتاعت الموية.
لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.